أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى حقيقة العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. لماذا وصل الكلام إلى هنا؟ قلنا الكلام أصلا في بحوث العلم الإجمالي يقع في ثلاثة فصول. الفصل الأول في منهجية العلم الإجمالي، الفصل الثاني أركان، الفصل الثالث تطبيقات. في الفصل الأول قلنا الكلام يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول نحن والعقل، مع غض النظر عن الأصول الشرعية. الأمر الثاني نحن والأصول الشرعية في كل الأطراف ثبوتا وإثباتا. الأمر الثالث نحن والأصول الشرعية في بعض الأطراف. ابتدأنا بالأمر الأول من جزئية العلم الإجمالي. قلنا هذا الكلام بناء على مسألة حقيقة جدا واضح، فإن الأطراف كل طرف نضع يدنا عليه فإنه مورد للتنجيل. يعني بناء على مسألة حقيقة العقل ماذا يحكم؟ مع غض النظر عن الأصول الشرعية، يحكم بوجوب الموافقة القطعية وليس فقط بحرمة المخالفة القطعية. فالكلام إذن ينبغي أن يكون على مسألة قبح العقاب بلا بيان، حيث أنه يوجد في كل طرف مؤمن. فإذا ما هو الذي ينجز هذا التكليف المعلوم بالإجمال؟ فلا بد من وجود منجز. قلنا المنجز هو العلم، والذي يتنجز بشكل واضح وبشكل أول هو الجامع. لماذا؟ لأن الجامع معلوم على كل الأقوال، بناء عليه تحرم المخالفة القطعية. قلنا هذا كله واضح بين الأعلام. الكلام في وجوب الموافقة القطعية، فقد قيل بأنه أصلا العلم الإجمالي لا يطلب الموافقة القطعية، وإذا وجبت الموافقة القطعية لا بسبب العلم الإجمالي إنما بسبب شيء آخر. نعم قد يكون العلم الإجمالي سبب لذلك السبب، لكن هو لا يطلب وجوب الموافقة القطعية. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى برأي المحقق النعيني في أجود التقريرات ورأي السيد الخوري. الرأي الثاني لا، أن العلم الإجمالي يطلب وجوب الموافقة القطعية. البعض ربط هذا الكلام أنه يطلب أو لا يطلب، ربطه بحقيقة العلم الإجمالي، قال بحسب الأقوال. ولما من هنا سيد الشهيد فتح هذا البحث وقال ينبغي أن نعلم العلم الإجمالي ما هو، وبالدقة ما هو المعلوم بالعلم الإجمالي، يعني الاختلاف في المعلوم بالعلم الإجمالي لا في نفس العلم. القول الأول هو رأي المحقق النعيمي والشيخ الأصفهاني بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وهذا هو المأنوسين فيه عادة، المأنوسين في هذا الرأي. يتعلق بالجامع يعني ماذا؟ يعني في كل مورد من موارد العلم الإجمالي يوجد أمران: الأمر الأول علم بالجامع، الأمر الثاني شك في الأطراف. هذا معناه أنه يوجد عندنا علم عبر عنا بكتابنا بقضية إيجابية يعني مثبتة، يوجد علم تعلق بالجامع. المهم النقطة الثانية وجانب سلبي، ما هو؟ أن هذا العلم الذي تعلق بالجامع لم يتعدى الجامع، وصل إلى الجامع ووقف عليه. أنه أحيانا العلم يتعلق بشيء ويسري إلى شيء آخر، كما لو علمت نفترض بأن هناك أربعة مثلا، بالعدد أربعة، فتعلم أن هناك ماذا؟ زوجية. وهكذا على نحو الترامي ممكن يكون علم سبب لعلم آخر. في بحثنا المدعى بأنه فقط وفقط وفقط العلم تعلق بالجامع ووقف على الجامع، بعد الجامع لم يسري. جيد، فإذا عندنا قضيتان. قضية الأولى العلم تعلق بالجامع، ستشهد يقول هذا لا تحتاج إلى استدلال، هذه بديهية بالوجدان، بتحلف يمين والله أحدهما شو؟ أحدهما واجب، بمثال أعلم بوجوب أما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. لذا القضية الإيجابية لا تحتاج إلى استدلال. المهم أن يستدل على أن العلم لم يتعدى الجامع. ولماذا هذا يحتاج إلى استدلال؟ لأنه مقابل بقية الأقوال الثاني والثالث، لأن هناك ذهبوا إلى شو؟ تعدى العلم من الجامع إلى فرد، مع الاختلاف بين القول الثاني والثالث. ولذا صاحب هذا القول لم يذهب إلى مجرد ادعاء وادعاء أمر وجداني، بل ذهب إلى أكثر من ذلك. ولا بأس هيك بين هلالين، هاي الأمور كيف بتعلمنا نحن الطلاب أنه مش كل شغل ناخدها بالوجدان، كل نقاش نتناقش فيه بالوجدان ظاهر وجداني يقول جيد. فإذا ما هو الدليل على الجانب السلبي؟ قال لأن العلم إذا أراد أن يتعدى من الجامع لماذا يتعلق؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن لا يتعلق بشيء، تعدى الجامع صار عندي علم بشيء غير الجامع. علم بشيء غير الجامع ما هو؟ هيك شيء، لا شيء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يتعدى الجامع ويتعلق بفرد معين. بمثالنا نحن شو هن الطرفان؟ صلاة الظهر وصلاة الجمعة. أن يتعلق بطرف معين، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يتعدى الجامع ويتعلق بفرد، لكن بفرد غير معين يسمى بالفرد المرد. جيد، وكل هذه الاحتمالات باطلة. أما الاحتمال الأول لأن العلم من صفات ذات التعلق، لا يمكن أن يوجد علم ولا يوجد معلوم ما له متعلق، ولذا أن تقول تعدى الجامع يعني عندي علم بشيء غير الجامع، لكن ماذا؟ من دون متعلق، يعني من دون معلوم. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. جيد، هذا أولا. طبعا هذا مرجعه مش بس أنه العلم من صفات ذات التعلق، أصلا هذا مرجعه إلى التناقض. لماذا؟ لأن أصلا العلم والمعلوم شو هن؟ متحدان بالذات. بين العلم والمعلوم بالذات اتحاد، ولذا بالبداية وبالنهاية بمرحلة العالم والمعلوم شو أثبت؟ هذه اللي إجا فيها نظرية اتحاد العلم والعالم والمعلوم. هلأ العالم تركه على جنب، اتحاد العلم والمعلوم، لأن هن ثلاث قضايا، اتحاد العلم مع المعلوم واثنيناتهم متحدين مع العالم. هلأ هيدي اثنيناتهم متحدين مع العالم كانت شو؟ يعني الأفزة اللي أفزها صدر المتألهين. أما اتحاد العلم مع المعلوم بالذات واضح جدا. أصلا هذا تعريف العلم في منطق المظفر. شو عرف العلم؟ حصول الصورة. حصول يعني وجود. العلم ما هو؟ وجود الصورة، ووجود الشيء عينه. لما بقول هذه الممحاة مثلا موجودة، شو يعني موجودة؟ هي نفسها، هي متحققة. إذن وجود الصورة يعني نفس الصورة. إذن العلم هو حصول المعلوم يعني وجود المعلوم، وجود المعلوم يعني عين المعلوم يعني تحقق المعلوم. إذن العلم هو عين المعلوم، حصول الصورة، الصورة هي المعلومة لأنها هي المعلوم بالذات. ولذا أصلا مش بس أنه يحتاج إلى متعلق، بمعنى أنه العلم ومتعلق العلم شيئين شو؟ متغيران، واحد تعلق بالآخر. جيد، إنما بالاعتبار، بالاعتبار بالتفكيك، وإلا العلم والمعلوم بالذات حقيقة واحدة، والاختلاف بشو؟ بالاعتبار ليس إلا. فإذا الاحتمال الأول أن يكون العلم تعدى الجامع من دون متعلق احتمال باطل. احتمال الثاني أن تعداه إلى فرد معين، وهذا خلف الفرد. الفرد عندنا علم إجمالي، مش عندنا علم تفصيلي. إذا عم نبحث عن حقيقة العلم الإجمالي بتشرح لي بطريقة بيجعل فيش علم إجمالي، إذا هذا خروج عن محل الكلام كليا. الاحتمال الثالث أن يتعدى إلى فرد، غاية الأمر هذا الفرد شو؟ مردد. السيد الشهيد يقول ماذا تريد من الفرد المردد؟ طبعا نظرية الفرد المردد هي النظرية الثانية، والتي سيأتي الرد عليها شو الآن بالتفصيل، يعني أكثر مما ذكره هنا، ولكن هنا أشار إلى له إشارة في الرد، ولكن تفصيل الرد سيأتي بعد قليل، ولذا حتى لا أذكر التفصيل هنا وأعيده بعد شوي بذكره بمقدار ما ذكره، لكن تفصيله الآن سيأتي. ماذا تريد من المردد؟ العلم تعدى من الجامع إلى المردد. يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن تعلق بمفهوم المردد. الاحتمال الثاني تعلق بواقع المردد، يعني تعلق بشيء هو بحد نفسه شو؟ مردد. الاحتمال الأول تعلق بمفهوم المردد. قبل أن أكمل، ظاهر القائل بما بأنه تعلق بالمردد يعني بواقع المردد مش بمفهوم المردد، ولذا عند تقرير كلام صاحب الكفاية الآتي مش بكتابنا، بتقرير السيد كاظم لما ذكره الشقين في مقام الرد عليه قال والظاهر من كلامه أنه يريد شو؟ واقع المردد لا مفهوم المردد. لماذا؟ هلأ هناك أشكال إشكال لح أذكره برجع على أشكال كتابنا. هناك قال أن أصلا مفهوم المردد ليس مردد، مفهوم المردد ليس مرددا، مفهوم المردد معين لكن يحكي عن مردد. فرق من الأرض للسماء بين أن يكون المفهوم المردد مردد بالحمل الشائع وبين أن يكون مفهوم المردد مردد بالحمل الأولي. مفهوم المردد مردد بالحمل الأولي يعني يحكي عن مردد، أما هو بحد نفسه شو؟ ليس بمردد. مثل مفهوم شريك الباري، يحكي عن شريك الباري ولكن ليس هو شريك الباري، هو ممكن محتاج فقير إلى آخره. إذن هذا اللي أشكله ببحث الخارج، بأنه إذا كان المراد مفهوم المردد ومفهوم المردد ليس بمردد. بكتابنا قال إذا الإشكال على هذا الشق بكتابنا هو في الكتاب، رجعنا إلى الحلقة الثالثة. هلأ طبعا يمكن أن تقديم ما في غير الحلقة الثالثة على الحلقة الثالثة شوي منه كتير لطيف في مقام يعني شرح الدرس، بس مع ذلك حبيت أذكر أنه إشكال لطيف وإشكال بسيط، يعني مش أنه إشكال صعب. إذا نرجع إلى الحلقة الثالثة، قال العلم الذي تعدى الجامع بماذا يتعلق بالمردد؟ ماذا تريد من المردد؟ إما أن تريد مفهوم المردد أو تريد واقع المردد. إن أردت مفهوم المردد، أخي مفهوم المردد جامع انتزاعي. مفهوم المردد مفهوم في الذهن والمفاهيم، إما أن تكون مثلا مفاهيم ذاتية تؤخذ من ذات الأشياء مثل الإنسان، الحيوان، الجوهر، الجسم إلى آخره، الكيف، الكم إلى آخره، وإما أن تكون مفاهيم عرضية يعني تنتزع من الأشياء من أمر عارض عليه، مثل ما مفهوم البياض العارض على الورقة وعلى الجدار مثلا. وترى الذهن ينتزع مش من الذات ولا من العرض، الذهن الله خلقه بطريقة يخترع مفهوم للحكاية عن شيء فيكون منتزع من الخارج لكن لا من ذاته. مثل شو؟ مثل مفهوم المردد، مثل مفهوم الأحد. نحن بنقول أحد تعلق بالأحد، جيد. مفهوم المردد جامع انتزاعي، هذا الجامع الانتزاعي ولا يزيد على الجامع اللي انذكر بأن العلم يتعلق به. المدعى بأن العلم تعلق بالجامع وسرى من الجامع العلم إلى شيء آخر، فذهبنا لنسأل إلى ماذا سرى؟ احتمال الأول لم يسر إلى شيء، احتمال الثاني إلى المعين، احتمال الثالث إلى المردد. إذا قلت يسر إلى الجامع الانتزاعي، وهذا مش معناه شيء غير الجامع، هذا مش معناه أنه تعدى شيء عن الجامع، لأنه مفهوم المفهوم المردد وحكم الأحد نفس الشيء، فيش فرق بيناتهم. بس غاية الأمر شو عملت أنت؟ غيرت التعبير، تعدى من عنوان الأحد إلى عنوان الجامع شو؟ المفهوم المردد. وهم ذاتهم فيش فرق بيناتهم، أيضا جامع انتزاعي مثل جامع الأحد. طبعا ما تنسوا الإشكال الثاني اللي نقلناه، الإشكال الثاني أصلا مفهوم المردد ليس بمردد، أمر معين. جيد، الاحتمال الثاني الذي هو ظاهر من قال بأن العلم يتعلق به هو أن يتعلق بواقع المردد. الجواب كلمتان سيأتي التفصيل بعد قليل. المردد يعني الفرد المردد، واقع المردد لا تحقق له بعالم الوجود، ما له تحقق. لماذا؟ لكلمة، لأنه شيء ما لم يتشخص كما قالوا بالفلسفة لا يوجد. هنا عبر تعبير آخر بالصفحة التالية، لأن الشيء ما لم يتعين، فإن كل وجود عبر وكل وجود متعين في صقع ثبوته. شو يعني؟ يعني ما لم يتعين الوجود، ما لم يتعين الشيء لا يوجد، يعني كما قالوا بين التعين أو التشخص والوجود مساوقة. فإذا أن تقول بأنه عندي شيء مردد تعلق به العلم، لحظة قبل ما نقول يتعلق به العلم أو لا يتعلق به العلم، أصلا في شيء بعالم الوجود، ولما بقول هون بعالم الوجود أعم من الوجود الخارجي والذهني، فإن الوجود الذهني أيضا وجود خارجي بالخارجية المطلقة كما يقولون. إذا أصلا يمكن وجود شيء بعالم الوجود هو بحد نفسه مردد بين أمرين؟ الجواب لا يمكن، فإن الشيء ما لم يتشخص، ما لم يتعين، لا يمكن أن يوجد. فإذا تعين، شو يعني التعين؟ يعني زال التردد. تشخص يعني زال التردد، إذن لا يمكن أن يوجد، لأنه إذا تعين يعني إله ماهية، إله حد، ولا يمكن أن يكون للشيء الواحد حدان، لا يمكن أن يكون لهذه الورقة حدان نفس الوقت مستطيلة وبنفس الوقت مثلا مستديرة، لها حد واحد. هذا الحد إما ينتزع بالذهن منه مربع أو مثلث أو مستطيل أو أو أو، أما بنفس الوقت يكون لورقة واحدة حدان، واحد منهم مثلث واحد مربع؟ لا يمكن. إذن هذا الكلام شو بدل؟ بدل إذا وجد يعني قطعا له ما هي، وإذا له ما هي واحدة، وإذا له ما هي واحدة فهو معين. قلنا لا يمكن أن يوجد المرتبان. جيد، نقرأ. يقول: الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني. الأول: المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، وهذا ما اختاره المحققان النائيني والأصفهاني على الله مقامه. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. هذا بده يحتاج إلى استدلال سجيد يقول لا، وهذا واضح بداهة. وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع، وبرهانه برهان الجانب السلبي لأنه لم يتعدى. برهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد، يعني إذا لو فرضنا أن العلم تعدى من الجامع، يوجد ثلاثة احتمالات كلها باطلة فيعلم أنه لم يتعدى فثبت الجانب السلبي. أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو إما أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، أو بالفرد بحد شخصيا مردد بين الحدين أو الحدود، حدين إذا طرفين، حدود إذا أكثر. والكل باطل. أما الأول فلأن العلم صفة، فلأن العلم صفة ذات الإضافة، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، لا يمكن. أما الثاني أن يتعلق بفرد معين يعني بفرد بحده الشخص المعين، فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه. أما الثالث فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع اللي حكينا عنه يتعلق بالجامع، وإن أريد به واقع المردد كما هو ظاهر من قال بأنه يتعلق بالمردد فهو مما لا يعقل ثبوته أصلا، ما له تحقق بعالم الوجود لا في ذهن ولا في خارج، فكيف يعقل العلم به؟ لأن ذكر كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته، يعني التعين مساوق للوجود، والشيء ما لم يتعين لا يوجد. هيدي لا يوجد فلسفيا شو يعني؟ يعني لا يمكن أن يوجد. هذه لا يوجد بالفلسفة بمعنى لا يمكن أن يوجد، فإن الشيء ما لم يتعين لا يمكن أن يوجد. فإذن فكل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته، لك عبارته حلوة في أفق ثبوته. لماذا ذكر هذه العبارة؟ حتى ما نفكر أن الكلام فقط مرتبط بالخارج وليس مرتبط بالذهن، لأنه إذا ظنينا هذا سيرد إشكال على الشهيد الصبر. ما هو؟ لأن العلم متعلق بالذات. ما هو؟ الصورة الذهنية، الوجود الذهني المعلوم بالذات الصورة. فلو كان هذا الكلام صحيح بلحاظ الخارج سعة الإشكال، لح يقولوا له كلامك صحيح ولكن في عالم خارج الذهن، بينما متعلق العلم بالذهن وما ذكرته خارج. الجواب أبدا، هذه قاعدة كلية، فإن الشيء ما لم يتعين بأي موطن من المواطن سواء في موطن الخارج أو في موطن الذهن، أصلا الذهن هو خارج، ما الذهن هو أمر خارجي أيضا. لماذا؟ ليش خارجي؟ إيه ليش خارجي؟ إنه مش لأنه هيك نحن جاي عبالنا نقول عنه خارجي، لأنه العلم من صفات النفس. النفس وين موجودة؟ نقول العلم من صفات من؟ عالم يتصف بالعلم وبيترتب عليه آثار عظيمة جدا. طب النفس الإنسانية وين موجودة؟ في الخارج، وعلمها أيضا خارجي. إذن بلا إشكال أيضا الذهن خارج، ولكن غالبا نضع الذهن مقابل الخارج في مقام الحكاية. وهذا اللي ذكرت قبل مرة لعله، لأنه لذا بالبداية والنهاية بتلاقوا فصلان مرحلتين عفوا، مرحلة الوجود الذهني ومرحلة العلم. مثلا بالبداية المرحلة الثانية الوجود الذهني، مرحلة 11 العلم والعالم والمعلوم، بالنهاية المرحلة الثالثة الوجود الذهني والمرحلة 11. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بأنه نفس الصورة إذا لاحظت بعنوان الحكاية عن الخارج تسمى وجود ذهني، وبهاللحاظ بيطلع بيصير عندنا أمران ذهن وخارج. أما بنظرة أخرى فإن نفس الصورة من مراتب العلم للإنسان، علمه للإنسان، ولذا نبحث أن هذه الصورة مجردة أم ليست بمجردة، العالم بها مجرد أم ليس بمجرد. ومن هون عرف العلامة الطباطبائي العلم بشو؟ بحضور مجرد لمجرد. ساعتها ننظر إلى هذه الصورة، إلى هذا الشيء الموجود بما هو أمر خارجي. ما هو هذا الشيء؟ من صفاته ما هو؟ ولذا قال في أفقي ثبوته، حتى في الذهن الذي في مقام الحكاية عن الخارج في ذلك العالم ينبغي أن يكون متحين. الثاني
فرض الصورة على التعدية.
ليه التعدية؟
تعدية العلم الجامع.
هات لنشوف.
تعدية جميع الأطراف بنسبة متساوية، يتعدى العلم الجامع إلى جميع الأطراف بنسبة متساوية.
هذا ليس علم. تعرف يعني إذا تعدى إلى جميع الأطراف بنسبة متساوية؟ يعني عندك علم بهاي وهاي وهاي، والحال أنه ما عندك علم. نحن لم نقبل أن يتعدى إلى طرف معين، فكيف أن يتعدى إلى كل الأطراف؟
يكون الجامع
بنسب معينة يعني شكوك وليس علم.
يكون الجامع مو بمعنى أحد الأطراف، يكون الجامع بمعنى الفريضة أو الحرم.
ما في فرق، اخترعت جامع آخر مش عنوان الأحد أيضا. هيدا جامع يحكي عن الأمر المشترك. المراد من الجامع عنوان أحد أو تنين أو ثلاثة اللي بدك إياه، مش فرق. المراد من الجامع ذلك الأمر الذي يحكي عن الأمر المشترك بين الطرفين، عنوان فريضة، عنوان صلاة، عنوان واجب، أي عنوان بدك إياه ما في مشكلة. المقصد بالجامع هو الأمر الذي هو مشترك بين الطرفين في الخارج. وإذا بدك عبارة شوي هيك دقيقة، هو أمر كلي وإذا قابل للانطباق على أكثر من طرف. فإذا قلت يتعدى عنه إلى ماذا؟ لابد أن تقول إلى فرد. إذا كل آخر رجع الأمر جرعا إلى الأول. الأمر الثاني، المبنى الثاني، المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري. جل هذا القول الثاني قال بأن العلم صار واضح الذي هو الفرد المردد. العلم لا يقف على الجامع. نعم أعلم بالجامع لكن يسري سريانا قهريا مش شرعيا. هذا الأمر في سلسلة عالم التكوين، تكوينيا وجدانا العلم يسري من الجامع إلى فرد عجيب، فرد معين. عندي علم إجمالي مش علم تفصيلي. قال لا، إلى فرد مردد. جيد، من قال بهذا الكلام؟ صاحب الكفاية. أين قال هذا الكلام؟ صاحب الكفاية كلنا بنعرف أنه كتب الكفاية وعنده تعليق على الكفاية، موجود التعليق ولو تعليق صغير، وعادة بالدروس ما بيوقفوا عندها شو الأساتذة، ما بيشرحوها، وأحيانا بيغير رأيه عن المتن. بجملة من الموارد في تعليقاته على الكفاية هو نفسه بيغير رأيه عن الكفاية، بيعلق ففهم، بيعلق تحت يقول هذا إشارة إلى إشكال يرد أو شيء كذا، أو أحيانا بيغير رأيه مثل جملة من الموارد. ببحث بالجزء الأول من الكفاية بحث الواجب التخييري، في عنا بحث بعلم الأصول يقول الوجوب التخييري بماذا يتعلق؟ نقول يجب الإطعام أو الصيام أو العتق، هذا الوجوب بماذا يتعلق؟ هل هل عبارة فينا نعبر تعبير ثاني؟ نعم، يعني الواجب التخييري ما هو؟ الواجب التخييري ما هو؟ ماذا يعني؟ يعني الوجوب التخييري بماذا تعلق؟ هذا البحث اللي بيبحثوه، بأن الوجوب التخييري بماذا؟ عندهم بحث ثاني، الوجوب الكفائي بماذا يتعلق؟ يجب كفاية أن نغسل الميت، يعني بما تعلق بك به في أنا بما جل. في بحث الوجوب التخييري ذكر عدة أقوال بالمتن صاحب الكفاية. واحدة من هذه الأقوال شو كانت؟ أنه يتعلق الوجوب بالفرد المردد، عتق، إطعام، صيام، مش بفرد معين من هذه الثلاثة. واضح وإلا هذا ينافي التخيير، وليس بالجامع. بماذا يتعلق صاحب الكفاية؟ قال يتعلق بفرد خارجيا ولكن فرد مردد بين أكثر من فرد. هذا أحد احتمالات الواجب التخييري. ثم علق على الكفاية وقال قد يقال بأن كيف يتعلق الوجوب بماذا؟ بفرد مردد. الوجوب يعني صفة، كما نقول الصلاة واجب الصوم واجب، هذا غير أمر صفة اعتبارية، ولذا بتحلف يمين أصلا، ومثلا بتركب قضية تقول الصلاة الواجبة عمود الدين، الصوم الواجب جنة من النار، صح ولا لا؟ إذن الوجوب صفة، كيف يتعلق تتعلق الصفة بأمر مردد؟ أشكل هذا الإشكال، ثم هو أعلى الله مقامه دفع هذا الإشكال، قال لماذا تستعجب وتستغرب؟ فقد تعلق بالأمر المردد صفة حقيقية مش صفة اعتبارية كالوجوب. عجيب، ما هو؟ ما هي هذه الصفة التي تتعلق بالمردد؟ قال العلم في مورد العلم الإجمالي. جيد؟ يستفاد من عبارته مفروغية أن العلم الإجمالي متعلق بالمردد، ولكن عم بحل مشكلة أحد احتمالات الواجب التخييري. لأن لاحظت سير البحث كيف صار؟ سير البحث والكلام في الواجب التخييري ما هو؟ قول من هذه الأقوال التي ذكرت أنه يتعلق بالمردد، إشكال على هذا القول أنه هذا القول مش لازم تذكره من ضمن الأقوال، إشكال على هذا القول بأنه كيف يتعلق الوجوب وهو صفة بالمردد، أجاب قال لا تستعجب من هذا الكلام، فقد تعلق بالمردد صفة حقيقية وليست اعتبارية. وما هي هذه الصفة الحقيقية؟ العلم الإجمالي. فالسيد الشهيد أخذ هذه الكلمة من حاشية الكفاية وقال من هذا الكلام يخرج بأن صاحب الكفاية يرى بأن العلم الإجمالي بماذا يتعلق؟ يتعلق بالمردد. ومن هنا من جاء مع صاحب الكفاية لم يقبل بهذا الكلام أبدا، ومنهم أحد أعلام طالب تلميذ صاحب الكفاية رحمة الله عليه، من هو؟ شيخ محمد حسين الأصفهاني. لذا رد كتابنا هو تقريبا ما في نهاية الدراية. ولما بتحكي الشيخ الأصفهاني يعني عم تحكي شو؟ واحد عنده باع طويل عريض بالمطالب الفلسفية، وكان كلام الشيخ الأصفهاني للإنصاف مع أنه تكلم بكلام فلسفي محض مورد إعجاب الآخرين، يعني تقريبا بشكل مطلق. حتى بتذكر الشيخ الوحيد بالدرس تقرر نفس كلام الشيخ الأصفهاني، كلام محكم هنا جاء به تقريبا مثل ما هو كلام الشيخ الأصفهاني. بحث الخارج السيد الشهيد لم يتراجع، كلام الشيخ الأصفهاني هذا اللي حكاه من المحكمات مولانا، مش من المتشابهات، من المحكمات علميا. ولذا العلماء خلص بدرس قاطع صار هذا القول تقريبا باطل. هلأ السيد الشهيد مهد بمقدمة لطيفة، قال العلم من صفات ذات التعلق يحتاج إلى متعلق، والعلم له متعلقان، متعلق بالذات المسمى بالمعلوم بالذات، وله متعلق بالعرض يعني معلوم بالعرض. قبل أن أكمل هذا التعبير، نفس تعبير معلوم بالعرض أتى به العلامة الطبطبائي في البداية أيضا مرحلة العالم والمعلوم، وهذا تعبير دقيق في الصدران يعني من أهله ووقع في محله. هذا بالعرض يعني بالمجال، يعني بواسطة في العروض، أحيانا يستعمل بالعرض بمعنى بالتبع، هذا موجود باستعمالات، لكن عادة بالعرض مقابل بالتبع، واثنينات المقابل بالذات. هذه الصلاحات مرة بتقول أشياء بالذات يعني بلا واسطة، مرة بتقول بالتبع يعني بواسطة في الثبوت، مرة بتقول بالعرض يعني بواسطة في العروض. واسطة في العروض شو يعني؟ يعني حمل مجازي، يعني المجاز العقلي، مثل بنى الأمير المدينة حقيقة لم يبني، والله بالله تالله لم يبني، ولكن صحح حمل البناء أنه أعطى الأمر. ولذا بالمورد ما بيعطي أمر، لا يصح الحمل، يكون الحمل غلط لأنه ما في مصحح. فحتى الحمل المجازي يحتاج إلى واسطة في العروض ليصح الحمل. جيد، عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. معلوم بالعرض هو الخارج، وقالوا معلوم بالعرض لأنه حقيقة لم يتعلق به العلم، فهو معلوم بالعرض لأن الصورة تحكي عن الخارج، فسرى حكم الصورة إلى حكم الخارج، يعني سرى حكم الكاشف إلى حكم المنكشف من هذا الباب، يعني من باب سراية حكم. هلا هني بيقولوا عادة أحد المتحدين، هون فيش اتحاد بين الصورة والخارج، سراية حكم أحد الكاشفين إلى الآخر. هلا ولا حقيقة ما في سراية، حقيقة ما في علم، خارج لا يتعلق به العلم. ولذا بتقلي أنا أنظر إلى هذا القلم، علمي 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 حقيقة، العلم البصري يتعلق بالقلم؟ الجواب أبدا أبدا، علمك يتعلق بالصورة، والصورة تحكي عن شو؟ تحكي عن القلم. إذن الصورة الذهنية للقلم هي المعلوم بالذات، ومقدار ما يطابق الصورة بالخارج، عبارته جدا لطيفة وجميلة ودقيقة، مقدار ما يطابق الصورة من الخارج هو المعلوم بالعرض. شو الفرق بيناتهم؟ هلأ في شيء بتركه للعبارة أثناء تطبيق العبارة. ما الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أن المعلوم بالذات لا يمكن أن يتخلف عن العلم، لا يمكن أن يوجد علم من دون معلوم بالذات، أما المعلوم بالعرض يمكن أن يتخلف، ويمكن أن يتخلف. كم مرة ومرة تخلف المعلوم بالعرض عنا عن المعلوم بالذات؟ كم مرة؟ مرارا وتكرارا، كل مورد أخطأنا فيه بالعلم هو مورد تخلف المعلوم بالعرض عن المعلوم بالذات. نجلس هنا نسمع قطرات من الماء، نقطع بأن هطل المطر، ثم يتبين ننظر لا يوجد شيء، إنما كانت الحنفية في الداخل، هذه شريئات مثلا، هذا صوته، هذا ماذا يعني؟ عندي صورة عن هبوط المطر لكن ما كان فيه هبوط المطر. إذا المعلوم بالعرض لم يكن مطابق، ما كان فيه أصلا هبوط المطر. إذا المعلوم بالذات يمكن أن يتخلف عن العلم، أما المعلوم بالعرض معلوم بالذات لا يمكن أن يتخلف عن العلم، أما المعلوم بالعرض فيمكن أن يتخلف. ومن هون حلوا مشكلة شو؟ العلم الذي أخطأ، العلم المخطئ، العلم غير المصيب للواقع. قالوا كيف علمه غير مصيب للواقع؟ قال يعني الصورة الذهنية لم تطابق الواقع. معلوم بالعرض لا يوجد، أنت اشتبهت، ظننت بأن المعلوم بالذات متحقق في الخارج، تبين أنه ليس موجود في الخارج. جيد، بناء على هذا لنأتي لما منقول علم، ما في فرق علم تفصيلي أو علم إجمالي، يحتاج إلى متعلق. شو هو صار متعلقه؟ متعلقه بالذات هو الصورة الذهنية. الجواب لا يمكن للعلم أن يتعلق بصورة ذهنية ماذا؟ مرددة، هي بحد نفسها مرددة. هذا طبعا إذا قلت صورة ذهنية محددة لها حد معين، غاية الأمر تحكي عن أمر جامع، هذا رجع إلى العلم بالجامع. علم يتعلق بصورة معينة تحكي عن أمر جامع بين الطرفين، هذا رجع إلى العلم بالجامع. سمينا الجامع عنوان الأحد، مفهوم المردد، عنوان صلاة، عنوان فريضة، ما في مشكلة، هذا تغير في التعبير، واقع المطلب، يعني علمك تعلق بجامع. هذا ليس هو المراد، بل المراد بأن العلم تعلق بصورة بصورة، هذه الصورة تحكي عن خارج، لكن ميزة هذه الصورة في الذهن أن هي في حد نفسها مرددة بين الفردين الخارجيين، بين الصلاة بحسب المثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أو إذا عندي علم بنجاسة الإناء الأول وإناء الثاني، يعني الصورة، يعني العلم تعلق بصورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية بحد نفسها في أفق ثبوتها في عالم الذهن مرددة بين حدين، مرددة بين حدين. يعني نحن في الذهن عنا هيك، حتى نشرح أكثر شو المراد من الفرد المردد، هل العلم تعلق بالفرد المردد؟ عندي ثلاث صور ذهنية بالذهن. صورة لصلاة الظهر مفهوم جزئي، يحكي عن ماذا؟ يحكي عن صلاة الظهر. وعندي صورة جزئية تحكي عن صلاة الجمعة، واضح جدا العلم لم يتعلق لا بالأولى ولا بالثانية ولا لم يكن علم إجمالي. عندي صورة جزئية، صورة جزئية جزئية، لكن هذه الصورة الجزئية مرددة بين حدين. شو هني والحدين؟ يعني ما إلى حد واحد، ليس لها لا حد صلاة الظهر بعينه ولا حد صلاة الجمعة بعينه، لها حدين. لأن لها حدين فهي تحكي عن، تحكي عن ماذا؟ مش عن الجامع، رجعنا للقول الأول، تحكي عن فرد معين أبدا، لأن هي مرددة بحد ذاتها. فإذا إذا الصورة بحد نفسها جزئية معينة تحكي عن أمر معين، هلأ في ذهن صورتان، واحدة للقلم لونه أزرق واحدة للقلم لونه أخضر، الصورة الأولى تحكي عن ما هو أزرق في الخارج والصورة الأخرى تحكي عن ما هو أخضر في الخارج. تكشف الفرد المردد، عندي صورة ثالثة في الذهن حدها مردد بين حدين الأزرق والأخضر، فتحكي عن، ليس عن هذا الفرد الأزرق ولا عن هذا الفرد الأخضر، بل تحكي عن الفرد المردد في الخارج. الجواب الصورة وجود ذهني كما قلنا قبل قليل، وكل وجود لا يمكن أن يتشخص، لا يمكن أن يوجد ما لم يتشخص وما لم يتعين، فلا بد أن يتشخص ويتعين حتى يوجد. فإذا في وجود ذهني يعني في تشخص، في تعين، وإذا في تعين يعني في ماهية واحدة، في حد واحد. لماذا؟ لأن الماهية حد الوجود، وإذا في ماهية واحدة وحد واحد يعني والله بالله هي ليست مرددة ولا تحكي عن مردد، بل تحكي عن شيء واحد. إلا إذا قلت نعم هذا الشيء الواحد هو الجامع، ساعتها بيرجع لشو؟ للقول الأول، لأن ممكن تقول الواحد ليس هو الفرد الأول ولا الثاني، الجامع بينهما. مثل ما نقول هلأ مفهوم الإنسان بيحكي عن 7 مليار، لكن مش عن هذا ولا عن هذا ولا عن هذا ولا عن هذا، يحكي عن شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد جامع شو؟ جامع بينها كلها. بس هذا رجوع إلى الجامع، إذن ليس فرد، ليس معناه تعدى العلم من الجامع إلى الفرد، هذا معناته بعض العلم وقف على الجامع. إذن الفرد المردد مولانا الكريم، قبل أن تأتي صاحب الكفاية قدس الله نفسك الزكية وتقول لا تستغربوا من تعلق الوجوب بالمردد، فقد تعلقت صفة حقيقية بالمردد وهي العلم. لحظة شوي، قبل أن نقول يصح أن يتعلق صفة حقيقية واعتبارية، أصلا في شيء اسمه مردد بعالم الوجود؟ حتى بالوجود الذهني حتى تقول تعلقت به صفة حقيقية واعتبارية؟ لا يمكن أن يكون له هناك مردد بعالم الوجود، وبالتالي لا يمكن أن يكون متعلق العلم الإجمالي الفرد المردد. نقرأ الثاني، المبنى القائل بأن العلم، في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، كلام برهاني. نعم هذا الكلام فيك تقبله بطريقة تانية، لكن هذه الطريقة التانية حكما ترجعك إلى القول الأول، ما المفترض يكون قول ثاني في مقابل القول الأول. فإذا بدك تشرحه بمعنى إيه، ما عندي مشكلة، صورة محددة ولها حد معين، لكن تحكي عن شيء جامع بين الأمرين، ما رجع للقول الأول. ما هذا هو القول الأول؟ صورة تتعلق بأمر مشخص معين في الذهن يحكي عن قدر مشترك بين الطرفين، هذا هو صاحب القول الأول. إذن لأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخص المعين ليس معلوما، إذن ما هو؟ بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية، ماذا ذكر؟ أن أحد الأقوال فيه، جزاكم الله خير وعليكم السلام، هو كون الواجب، ما هو الواجب؟ الواحد المردد. وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لابد أن يكون متعينا في الواقع؟ أجاب على الاعتراض بحشيته على الكفاية بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة، فما ظنك بالاعتبار كالعلم الإجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب؟ ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، مش أنه في عندي مردد إجا الإشكال كيف يتعلق به الوجوب، فقلت نعم تعلق به العلم، ليست هنا، بل هي في حالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد. يعني قبل ما نجي للصفة والاتصاف أصلا في شيء اسمه بالموصوف، روح للموصوف مباشرة، أصلا عندنا هيك شيء اسمه موصوف هو فرد مردد. وذلك لأن العلم الآن يذكر مقدمة وعليه فنتساءل، فإذا يبتدئ الرد من الآن، لكن هذا الرد يحتاج إلى مقدمة، مقدمة الرد. وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف. جيد، هذه المقومة تستعمل بأكثر من معنى. في المقوم اللي درسناه بالمنطق بمعنى جزء الذات، نقول الفصل يقوم الجنس، هذا ليس مراد قطعا. لماذا؟ لأن العلم والمعلوم بالذات حقيقة واحدة، شيء واحد. إذن ما المراد من المقوم هنا؟ هو عين ما ذكر العلامة الطباطبائي بداية الحكم في المرحلة الأولى في الفصل الخامس، عندما تحدث عن مراتب الوجود عبر تعبير، قال خصوصية كل مرتبة مقومة لها، رجعوا شرح بكلمتين، قال بمعنى ما ليس بخارج، هذه نص عبارته. هنا المقوم بهذا المعنى، بمعنى ما ليس بخارج. لماذا؟ لأن العلم والمعلوم متحدين، مثل هني كل مرتبة من مراتب الوجود مع خصوصية المرتبة شيء واحد، مش شيئان أحدهما يقوم الآخر. فإذا هنا المقوم بمعنى ما ليس بخارجان،
لا ينفك عنه،
إيه بس لا ينفك عنه أعم. ليش؟ لأنه بتشمل حتى اللازم، ما ساعتها تشمل مش بس المقوم اللي هو ناطق، تشمل حتى اللازم. لا، نحن هون عم نقول مقوم بمعنى ما ليس بخارج، هو الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، هذا متعلق بذات. ومتعلق بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاه عن العلم إلا مقوم بمعنى ما ليس بخارج، حتى في موارد الخطأ، بخلاف الثاني في موارد الخطأ ينفك، فش معلوم بالعرض. وعليه بناء على هالمقدمة قطعا عندي معلوم بالذات. ما هو المعلوم بالذات؟ فنتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، يعني صورة معينة لكن تحكي عن قدر مشترك بين الفردين، رجعنا إلى المبنى السابق، ما عندنا شيء جديد، هذا مش مبنى جديد. وإن كان وهو المراد، وهذا هو المراد، تعرف الأول شو هو؟ الشق الأول هو اللي حكيه قبل، مفهوم المردد. بالرد السابق قلنا إما أن يكون مراد من المردد مفهوم المردد أو موقع المردد، هذا هو مفهوم المردد. يعني مش يعني مفهوم المردد، يعني صورة معينة تحكي عن أمر جامع، فهي ليست مرددة. هذا اللي نقلناه الإشكال من هناك. وإن كان فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، رجعنا المبنى السابق. وإن كان ما في مشكلة، ما الأحد مفهوم يحكي عن مردد، هناك مفهوم مردد لا يحكي عن المفهوم المردد، يعني ليس مفهوم مردد بالحمل الشائع، لكن مردد بالحمل الأول، يعني يحكي عن مردد. وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها الصورة مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، فهذا مستحيل بعالم الوجود، لأن الصورة وجود ذهني، وكل وجود متعين في سقع ثبوته سواء بعالم الخارج أو بعالم الذهن المقابل للخارج، وتتعين إذا كل وجود متعين، وتتعين الماهية تابعا لتعين الوجود. إذا الوجود متعين يعني قطعا حد متعين، ماهية متعينة، إذا ماهية متعينة يعني ليست مرددة بين فردين، هذه بحاجة إلى تعين الوجود فتعين الحد. ولذا قال لأن الماهية حد له، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.